مكة مرتين، وكان في ريحان يجيب منه ريح المسك ورجاله ثقات. أما طول عمري أنا فقد ثبت في صحيحي أنه كان في مصر تسع سنين، وكان وفاته سنة 21 فيما قيل، وقيل سنة 3، وله 103 سنين. قاله وهو المعتمد، وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 107 سنين، وأقل ما قيل فيه 99 سنة.
الله
نعم.
الحديث
جاء بعض
ثم
استقبل
القبلة. نعم.
ما يدل على استقبال القبلة في وقت الدعاء.
نعم. ثم استقبل القبلة فيه أيضا في طرقه، ثم استقبل القبلة فدعا. بس ما اللي اختصره هنا. نعم. نعم. نشوف إذا كان الظاهر مثلا لو كان يتحدثون وهو لم يرفع يديه، أو مثلا جاء إشارة إلى أنه لم يرفع، فهو على الظاهر. نعم.
باب الدعاء عند الحرص. حدثنا مسلم بن مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي عالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الحرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي عالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الحرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا الحديث أوفى من الذي قبله، يعني من أهم الإنسان إذا أصيب بمكروه فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيتوسل الله بعظمته وحلمه إلى إزالة هذا الكرب، لأن هذا ذكر وثناء يتضمن الدعاء لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وقد وصف الله العرش بالعظمة في القرآن الكريم لأنه أعظم المخلوقات، فإن السماوات السبع والأراضين بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة، إذن فهو لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هكذا أيضا وصف الله العرش بالكرم في القرآن، والكريم في كل شيء بحسبه، فمعناه الحسن والبهاء. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، فالكريمة من المال هي الحسنة الجميلة المرغوب فيها، والكريم من بني آدم هو الجواد، الكريم الذي يبذل المال في محله.
يعني
إذا
واحد
يقضي بالرداء، يعني هل الكثرة مثلا أو مثلا إذا سألوك
الحرم
يقولون يمكن إذا واحد يقضي بالرداء يكشف الأوراق أو الخاتمة؟ الرداء ما يشفى الأوراق، الرداء فوق. يقول آدم هل يقلب القميص في صلاة الاستسقاء؟ القميص لا يمكن أقلب، إننا لو نقول أقلب قميصك معناه يخلع القميص، وإذا لم يكن عليه إلا قميص واحد فتفتح عورته. طيب هل يقلب المشلح؟ نعم، لأن ظاهر أنها تشبه الرداء. هل يقلب الغترة؟ الظاهر لا، الظاهر ما يقلب لأن تشبه العمامة، ولم يرد قلب العمامة. طيب هل يقلب الكوت؟ ها؟ هو يشبه الرداء ولا القميص؟ له أكمام، له أكمام. هو أنا عندي أنه إلى القميص أقرب. نعم، الفرو إذا كان ما لها أكمام تشبه العباس، لا أكمام، لكن ما يدخل الظهر. أكثر الناس ما يدخلون أكمامه فيها الظهر. نعم. نعم نعم، كراهة البقاء يعني الدعاء بطول، الدعاء بطول البقاء كرهه بعض العلماء إلا مقيدا. نعم، دعا له بطول العمر. اي نعم، ولم يقيد، دعا له والله أعلم، اعتمادا على أن أنس بن مالك رضي الله عنه سيكون خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه يكون على طاعة. وقد يقال إن الأصل جواز، وأن تقييده بطول البقاء يعني على طاعته هذا من باب الأفضلية فقط، مو من باب اللزوم، والكراهة تحتاج إلى دليل. نعم، والراجع ما يكره، لكن الأحسن يقيد، أما الأكره ما يكره. نعم نعم، بعد الطواف ما في رفع يدي، ما في سنة، ما في دعاء. ولهذا اللي يفعله بعض الناس الآن يدعون بعد عند المقام، يسمونه دعاء المقام، دعاء المقام، ويدعون عند زمزم أيضا، يقفون على المكان الذي معلم عليه على زمزم ويدعون. نعم، في الحاجة ما العصر. نعم،
باب التعوذ من جهل البلاء. حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سويد عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. قال سفيان الحديث ثلاث، جبت انا واحده لا ادري ايتهن هي.
طيب، كان الرسول عليه الصلاه والسلام يتعوذ من هذه الامور الاربعه. جهد البلاء يعني أن يبتلى حتى يبلغ به الجهد، يعني المشقة، لأن البلاء قد يبلغ بالإنسان الجهد وقد يكون دون ذلك. الثاني درجة الشقاء، يعني أن يدرك الشقاء، والشقاء ضد السعادة. والثالث سوء القضاء، ويحتمل أن يراد به سوء القضاء أي القضاء من الله عز وجل، لأن ما أصابنا من حسنة أو سيئة فمن الله، وإن كان السيئة أسبابها نحن، لكن كلها بتقدير الله، ويكون مراد بالقضاء قضاء الله. ويحتمل أن يكون مراد سوء القضاء أي قضائي أنا، أي من سوء ما أقضي به، فيكون كقوله نعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما شماتة الأعداء فهم أن يفرحوا علينا، أن يفرحوا علينا ويصروا بما يسوؤنا. ولا شك أن الأعداء يسوؤهم كل ما يسر عدوه، ويفرحهم كل ما يسوء عدوه. ولهذا كانت قريش لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية ووصل إلى البيت وجعل يطوف، جلسوا من وراء الحجر يتشمتون بالصحابة، يقولون إنه يقدم عليكم قوم وهنفهم ثم يثب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر أصحابه أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأن يمشوا ما بين الركنين، فيكون الرمل ليس في كل الشوط، بل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني فقط. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر. خلك سناك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله
قال أقرأنا شرحنا وصلنا إلى شمة العلم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وهو في الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحير. فلما نزل به ورأسه على فخذه وحي عليه ساعة ثم فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قال: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. ولم يقل باب الدعاء للرفيق الأعلى، فيحتمل أنه يرى رحمه الله أن مثل هذا الدعاء لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأعلى اسم تفضيل يدل على أنه غاية العلو، وغاية العلو لا يكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام وأولي العزم. فإذا دعا الإنسان بشيء لا يناله إلا الرسل صار في هذا نوع من الاعتداء في الدعاء، لأن ذكرنا أن الاعتداء في الدعاء طلب ما لا يجوز، طلب ما لا يجوز إما لتعذره شرعا أو قدرا. ويحتمل أن المؤلف رحمه الله لا يريد هذا، ولكن أراد أن يبين أن الذي دعا بها أو أن أول من دعا بها من هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجب أن يؤول الرفيق الأعلى بأهل الجنة عموما إذا دعا به إنسان غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال على الترجمة؟
يقول: قول المباب كان الأكبر ضعي الترجمة ذكر في حديث عائشة في الوفاة النبوية، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: الرفيق الأعلى. وقد تقدم شرطه في أواخر المغازي، وتعلقه بما قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات. وقضية سياقه هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك، بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة: فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى.
صلى الله عليه وسلم. بس إذا عندنا باب ولا أشار إلا عليه نصحة خليل. على كل حال، الرفيق الأعلى كما وصفت لكم إذا قصد اسم التفضيل فهذه منزلة الرسل، ولا شك أن منزلة الرسل هي أعلى كل علامات الجنة، لكن ينالها أيضا غيره. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الغابر الدري في الأفق، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، أو قال: الشهداء، نسيه، لا ينالها غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا أيضا قد لا يدل على أن هؤلاء في منزلة الأنبياء، بل يدل على أن الرسول بيّن أن هذه ليست منازل الأنبياء، بل منازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وتكون منازل الأنبياء أعلى منها. على كل حال الأعلى العلو المطلق في الجنة لا يكون إلا لمن؟ إلا للرسول. نعم. وفي هذا الحديث دليل على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عند موته من الشدة، لأنه غشي عليه صلى الله عليه وسلم ووجد شدة في الموت، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت لا أهبط أحدا بعده. والحكمة من ذلك من أجل أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر الصابرين، صبر على طاعة الله، فكان يقوم في الليل حتى تورم قدماه، وصبر عن معصية الله عليه الصلاة والسلام، وصبر على أقدار الله المؤلمة المتعلقة بالرسالة وغيرها، فصبر على أذية قريش وما يناله منهم، وصبر على الأقدار التي لا تتعلق بالدعوة، فكان يوعق كما يوعق الرجلين منا، وشدد عليه في الموت. كل هذا من أجل أن ينال أعلى درجات الصابرين، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق في هذا وغيره، لأن الصبر درجة عالية لا تنال بالسهولة، لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. ولهذا يشدد البلاء على الأنبياء ثم الصالحين، فالأمثل فالأمثل، من أجل أن ينالوا درجات، ينالوا من درجها الصبر بقدر ما نالهم من البلاء. وهذه مسألة إذا تأملها الإنسان هانت عليه الأذيات وسهل عليه البلاء، لأنه يعلم أنه ينال بذلك درجة أعلى. نعم.
اللهم الرفيق الأعلى، يعني اللهم
أريد
الرفيق الأعلى.
نعم نعم. أو أنزلني الرفيق الأعلى.
نعم. والمراد من الرفيق الأعلى مجمع الأنبياء.
نعم. أو الأنبياء نفسهم، أو الأنبياء نفسهم، كما قال تعالى وحسن أولئك رفيقا. نعم. ما تكلم على الشارح علي، تكلم آخر ما قال الصاد وما أنتم عنكم أيضا، فيحمل على أنها آخرية نسبية، يعني آخر ما تكلم به من الدعاء. نعم 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 صحيح. هذه فيها نسخة لم يقبض، لم يقبض، وإذا وعلى هذه النسخة لا أشكال، وعلى النسخة الثانية أخبر النبي بلن لأنه هو آخر الأنبياء وسيقبض، هو آخر الأنبياء وسيقبض. هذا وجه. وجه آخر أن بعض العرب يستعمل لن في محل لم، يستعملها في الماضي، فهذه ثلاث أوجه. الوجه الأول الاعتماد على النسخة الثانية، والثاني أن هذا الاستقبال باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، والثالث أنه على الوجه الثاني استعمال لن في مكان لم.
حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خباب رضي الله عنه وقد استوى سبعا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خباب رضي الله عنه
وحدثني خباب عنك خبابا إلى كم بالتنوين.
قال أتيت خبابا وقد احتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لنعوذ به. وحدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا الدعاء بالموت والحياة، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يدعو بالموت لضر نزل به. فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وذلك أن الإنسان لا يدري، فهذا الضر الذي نزل به ربما يزول، وربما يكتسب به درجات لا ينالها إلا به، وإذا زال وبقي في الحياة ووفق للعمل الصالح كان بقاؤه خيرا. فلهذا قال: أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كان الوفاة خيرا لي. ففي الأول قال ما كانت الحياة، فأتى بما المصدرية الظرفية أي مدة كون الحياة خيرا لي، وأما في الوفاة فقال إذا، فأتى بإذا الشرطية، لأن الغالب أن الحياة للمؤمن خير من الوفاة، فلهذا اختلف التعبير. ولا ينافي هذا قوله سبحانه وتعالى عن يوسف: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذلك لأنه لم يسأل وفاة مطلقة، بل سأل وفاة على الإسلام، يعني وإن تأخرت. ولا ينافي ذلك أيضا قوله تعالى عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. فإنها لم تتمنى موتا عاجلا، لكنها تمنت موتا قبل هذه الفتنة، يعني يا ليتني مت ولم أفتن هذه الفتنة. فهو تمني لموت إيش؟ مقيد. مت قبل هذا، يعني قبل أن أفتن. فلذلك نقول لا منافاة بين هذا وبين ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا منافاة بينه وبين قوله في حديث لم يذكر المؤلف: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإن هذا ليس دعاء بالموت، لكنه دعاء بماذا؟ بأن يموت على غير فتنة، يعني وإن تأخر موته فاقبضني إليك غير مفتون. والحاصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمنى الموت مطلقا، حتى وإن كان في أمر نزل به في دينه، ولكن إذا نزل به أمر في دينه يفتنه فليقل: إيش؟ اقبضني إليك غير مفتون. هكذا ينبغي، لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خير من الموت. ولهذا جاء في الحديث أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا منه. نعم. لا اكسوا، ما حد يكتب المخاطرة. الكي يكون بالنار ولا بالماء البارد؟ طيب هل أحد يقصر على النار إلا وهو يرجو نفعا؟ لكن يرجو نفعا، ما أحد راح إلا أصغار الأصغار ذولا اللي يحطون سلاح، هذا يمكن يكتوون بالنار وهم ما يرجو نفع، لكن ما في أحد يكتوه بالنار إلا ويرجو نفع. لكن قد ينفع، أصبر يا أخي، إذا صرت أعلق على جواب أحد لا أحد يمجده، شوفون علينا. فهذا الغالب انه ما يكتوى احد لو هو يرجو النار، فاذا اكتوى فقد ينفع وقد لا ينفع كسائر الادويه. والا فان الكي من الادويه الثلاثه التي ارشد اليها النبي عليه الصلاه والسلام، قال: كان الشفاء في ثلاثة، في شيء ففي ثلاثة. نعم.
يعني يجاهد الدعوة
نعم. الواقع أن الذي يذهب للجهاد تنقسم نياتهم إلى أقسام ثلاثة أربعة منها بينها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن يقاتل حمية، أو يقاتل شجاعة، أو يقاتل ليرى مكانه، أو يقاتل لتكون كلمة الله العليا. وهذه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. الثالث الخامس أن يقاتل للإراحة من الدنيا، لأنه مسكين مغلوب، كلما طرق بابا تعس فيه، فقال أذهب وأستريح بدلا من أن آكل سما أو أحترق بنار، أذهب ولعلي أقتل على يد هؤلاء الكفار فأستريح. أي خمسة. السادس أن يذهب لتكون كلمة الله العليا، وهذا هو الرابع الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة لذكر الآن لأنه مر. السادس أن ينال الشهادة فقط، يعني أن يقتل في هذا الجهاد. ومعلوم أنه لا شهادة إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا، فإن قاتل لمجرد أن يقتل فقط فهذه في النفس منها شيء، في النفس منها شيء، لأنه لا بد أن يعتمد على نية صحيحة حتى يكون قتله على أساس. وما هو النية الصحيحة؟ أن تكون كلمة الله العليا. فلا بد أن يذهب للجهاد ليقاتل لتكون كلمة الله العليا. والشهادة تأتي بطريق الملازمة، أي أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا ثم قتل حينئذ يكون شهيدا. فإذا كان الإنسان يتمنى الشهادة أو يسأل الله الشهادة أو يذهب للشهادة لمجرد أن يقتل، فهذا في النفس من كونه ينال منازل الشهداء نظر. أما إذا كان يريد الشهادة الشرعية التي لا تثبت إلا على أساس أن يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا، فهذا لا بأس به، يعني ينال الشهادة إن شاء الله، لأن هذه الشهادة مبنية على شيء، الشهادة الشرعية مبنية على شيء، وهو أن تكون كلمة الله العليا. فإذا كان الإنسان يستحضر أنه يريد الشهادة لأنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا ينال، وتكون نية أن تكون كلمة الله العليا مقصودة باللزوم، يعني دل عليها أو دلت عليها الشهادة عن طريق اللزوم. لكن خير من ذلك كله أن يقدم الأصل، وما هو؟ أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله، فيذهب يقول ليش تذهب تقاتل؟ قال لإعلاء كلمة الله، ثم إذا قتل على هذه النية صار شهيدا. نعم نعم. هذا نوع من العدوان في الدعاء، هذا نوع من العدوان في الدعاء. أمير المؤمنين عمر قال: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. ولقد سلط علي رجلا مجوسيا يضربني بالخنجر حتى يقطع مال. وهذا مثل واحد يقول يدعو الله بالعافية، قال: اللهم عافني، اللهم عاف صدري، وعافذني، وعاف عيني، وعاف أنفي، وعاف منخري، وعاف المار بينهما. كل هذا نوع من العدوان في الدعاء، إلا إذا كان هناك ألم خاص في أحد الأعضاء تقول: اللهم عافني، اللهم عاف صدري، عاف عيني، عاف أذن، ما في داس. لكن تبي تفصل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل. هذا نوع من العدوان في الدعاء، هذا نوع من العدوان في الدعاء. انصحه قبل، انصحه قبل، يا أخي ما هو هذا صحيح، اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك وبس، وأنت إذا نلت الشهادة سواء قطعت أو ما قطعت فأنت على خير. نعم.
باب
باب الدعاء والاستبيان بالبركة ومسك رؤوسهم. فقال أبو موسى ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم قال حدثنا حاتم عن الجار بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول له يقول ذهبت في قرآني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابن أختي أبوجه فمسح رأسي وجعلي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت إلى خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفي
في هذا الدعاء للصيام بالبركة ومس رؤوسه. الدعاء لهم بالبركة أي بأن ينزل الله عليهم البركة، وإذا نزلت البركة على الشخص بارك الله له في قوله وفعله وماله وولده وجميع أحواله. ومس رؤوسهم لأن مسح الرأس يستنزل الرحمة والرقة كما هو مشاهد معلوم، والإنسان ينبغي له أن يعامل الصبيان بالرقة واللين لأن هذا يرقق القلب وربما يدمع العين أحيانا. لفي ملاطفتهم سر عجيب في تليين القلوب وترقيقها، وإذا بعد بالإنسان التأمل وتأمل حكمة الله عز وجل كيف هذه المخلوقات، هذا شيخ كبير وهذا كهل وهذا الشاب وهذا صغير، يتأمل حكمة الله عز وجل في هذا الكون الذي يجمع بين هذه الأصناف كلها من أجل أن تبقى الحياة. فإذا رأى إذا تأمل الإنسان مثل هذه الأمور ومسح رأس الصبي حصل في هذا خير كثير ورقة في القلب، والإنسان ينبغي له أن يكون رقيق القلب لأنه إذا كان رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم صار من أصحاب الجنة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة. وفي هذا دليل أيضا وفي أيضا أسئلة ثانية، الصبي الصغير لن ينسى ما يفعل به غيره، ما ينسى، فتجد هذا الصبي إذا عملت فيه مثل هذا العمل مسحت على رأسه وبركت عليه وما أشبه ذلك ما ينسى هذا أبدا، يذكره وهو كبير، فلان الكسنة وأنا صغير فعل بي كذا وكذا، وإذا عقل ربما يكون في ذلك سبب لأن يدعو الله لك على ما فات فيه. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الناس إليه للدعاء لهم، لا أن يغيثهم لأنه لا يغيث إلا الله، لكن ليدعو الله لهم. وفيه دليل على جواز التبرك بفضل ماء الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل وضوئه، لأنه قال فشربت من وضوئه أي من الماء الذي فضل بعد وضوئه، ولكن لا أحد سوى الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك بفضل مائه أو بعرقه أو بثوبه أو ما أشبه ذلك، بل هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما الدليل على الخصوصية، لماذا لا نقول إذا كان الناس يتبرقون بالرسول صلى الله عليه وسلم فأجيزوا للناس أن يتبركوا بخلفاء الرسول وهم العلماء، أجيزوا ذلك، لأن العلة وهي الدعوة إلى الله على بصيرة موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول الدليل على هذا أن الصحابة لم يفعله بعضهم في بعض، ما كانوا يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة، ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان أو المشروعة لكان الصحابة أول من يفعل هذا الشيء، فلما لم يفعلوه علم أنه ليس بمشروع وأنه لا ينتفع به الإنسان. وأظن أنكم تذكرون أننا ذكرنا أن كل سبب لم يثبت نفعه شرعا ولا حسا فإن اتخاذه سببا إيش؟ نوع من الشرك، يعني الإنسان يثبت حكما أو أثرا في شيء لم يجعله الله تعالى فيه فيكون مشاركا لله تعالى في هذا الأمر، الذي أثبته في هذا في هذا الشيء. وفي أيضا إثبات خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، وهو مثل زر الحجلة. الحجلة هي عبارة عن خباء صغير يكون في البيت يدخله الإنسان ويزر على نفسه، والزرار معروف، وعبارة عن شيء ناتئ أسود عليه شعرات بين كتفي. كان من صفة عليه الصلاة والسلام المعروفة أن خاتم النبوة بين كتفيه. ويذكر أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذكر له وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكان من بين ذلك أنه يرى خاتم النبوة بين كتفيه، فجلس ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يرى هذا، فنزل رداءه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراه. فيستفاد من هذا إذا انصح يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي أنك إذا رأيت من أخيك تطلعا لشيء وأنت لا يضرك أن تبينه له، فإن الأفضل أن تطلعه عليه، لا سيما إذا كان ينتفع به. لكن بعض الناس على العكس من هذا، إذا شاف إنسان يتطلع شيء قال هذا بلوغ، يعني يحب البلاغ على كل شيء، هذا يدخل بين الظفر واللحم، لا تقبل، تكتم عنه، لا تعلم. وهذا ما ينبغي. إذا لم يكن عليك ضرر ورأيت أخاك يتطلع إلى معرفة الشيء فأنت أطلعه عليه، لأن هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي تطيب لخاطر أخيك في سماحه. أما إذا خشيت الضرر فإنه لا يلزمك أن تطلعه، بل اكتم عنه إذا خشيت أن يكون هذا يعني إذا اطلع عليك في حاجة ضرك، فهذا لا تطلعه، واحرص أن تكتم عنه كل شيء. وإذا دنا منك فقل لا نسأل أبعد، لأنه يخشى منه، وكل إنسان يخشى منه الضرر، ينبغي للإنسان أن يتوقع ضرره.
إذا شكرا سوري المؤمن وقال ليس ما وقع هذه الفتنة كما قال المغرب،
ولا بأس أن يقول ليتها لم تقع، لا بأس، يتمنى أن تقع، لكن لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا النواب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، فيقال ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلك بالبركة، فيشركه فربما أصاب صاحبة كمال فيبعث بها إلى المنزل.
اسمها سامي ولا ننتظر؟ نعم سلمان دوق.
نعم
لك.
فإذا قيل قال الإنسان أرقى سلم قد عرف أن هذا الرجل ينتظر العلامة الثالثة لأنه له قال فعلامه، فلما رأى نزل الرداء فيدل على أنه عرف أنه ينظر شيء، ونحن لا ندري أنه من الشرق الخير
ولا يريد الشيخ يريد خير،
بس الرسول عرف هذا
يريد خيرا، حتى نحن قلنا لك إنه إذا علمت أنه يريد الشر لا لا تمكنه من مالك. ما هو على كل حال تجب أن يخلي الشر قد لا يكون وللشر علامات. ايش والذي جاء بالصدق وصدق به؟ هذا الصدق، من صدق وصدق بالحق فهذا الصديق. العمل كل شيء، العمل والقول والاعتقاد. وجدت؟ نعم. لا ما
قول عن جدي عبد الله بن هشام أي ابن زرعة التيمي من بني عرب بن كعب بن سالم التيمي بن مرة قال رجل صديق وهو جد زرعة لأبي قوله وكان قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن مجد أن واجب أن الله سبحانه وتعالى في أن واجب من كان النبي صلى الله عليه وسلم ست سنين وروى أحمد بن مسلم أن أقتل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في إسناده ابن لريعة وحديث الباب يدل على خطأ روايته عن القصة فإن ذهاب أمه به كان في الكف ووصف بالصغار بالداعش لأن كان ابن لريعة غضبه فيحتمل أن مبلغ في روائه سن الكلام قوله وذهبت به أمه زينب ابن زحيف بن الحارث ابن سعد بن عبد العزى وابن عبد بن الصفار وابو هشام مات قبل الفتح كافرا وقد شهد عبد الله بن هشام وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واختلط بها فيما ذكره ابن يونس وغيره وعاش الى خلافه معاويه قوله ودعا له زاد المصنف الى كتاب وجه اخر عن زهره واخر والحاكم بن سدره للحديث من وادي تمامه فوالده قوله عن زهره بن سعيد بن معبد هو موصول بلسان المذكور قوله فيا قال ابن عمر بن الزبير قال الاسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر احد من هذه الزياده الى اخرها الا ابن وهب وقد اخرجه المصنف الدعوات عن ابي ذئب وهب بهذا الاسناد وكذلك اخرجه ابو نعيم والحين عن ابن وهب وقال الاسماعيلي قال نبيه ابن وهب قوله فيا قول لا اله الا الحين هو ذلك هو شارع الترجمه لكونها طلب منه الاشتراك في القران لكونه ما طلب منه الاشتراك في القران الا الاشتراك فاجابه الى ذلك وهو من الصحابه ولم ينقل عن غيره ما يخالف ذلك فيكون حجه وفي الحديث مستواه الصغير وترك مبايعه من لم يبلغ والدخول في السوق لطلب النار وطلب البركه حيث كانت والرد على من زعم ان الساعه من الخلال مذمومه وتوقف دوائر الصحابه على اطار اولادهم
يقول
عن ابن عقيل قالوا انه كان
الله بن هشام التيمي بن تيمي بن مطر من السوق او من السوق؟ قال الحماري من السوق من جهه يقول السوق والمعامله فيه بالشك بالشك نرفعه وفي باب شركه الطعام من السوق بالجزم من غير شك فيشتري الطعام فيقال الزبير عبد الله وابن عمر عبد الله فيقولان له اشركها بقطع فتره مفتوحا وكسر الله في الطعام
أشركنا تقف عليها إذا الحمد وكسر الله
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله البركة وذلك أن أم زينب بنت حميد ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وجعله كما في رواية الباب المذكور فيشركهم
يشركهم والراء. يمكنك الآن أن تقلب الشريط.